جحد من الله. طبعا ليس مقصود الدخول على ظاهره انهم كفروا بالآيات يعني كذبوا، من كذب بحرف من القرآن كفر، لكن المقصود جحد من الناس يعني تصرفوا كأنها لم تنزل في القرآن. الإذن كله، الإذن كله أهمله الناس وخسروا فيه. وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال ناس أعظمكم خيثا، هذه كأن الآية لم تنزل عليهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم لله عز وجل، فهم عارضوا القرآن بقولهم إن أكرمنا هو أعظمنا بيتا ونسبا وحسنا وهكذا. وقوله وإذا حضر القسمة أولو القربى إلى آخره. قال في الإبليل في الآيات أن التكليف إنما يكون بالبلوغ، وأن البلوغ يكون بالاستلام، وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا باستلام كالأجانب، إذا البالغون يعملون كالأجانب، وليس استثناء إلا في الرجل مع زوجته، ولقد هذا التفصيل من قبل، فلا بد أن يتقدم الجميع لذلك، وهو أن البالغ لأن لعورته حكما صار لها حكم في هذه الحالة يجب أن يستأذن هو وأن يستأذن عليه. وقال التقي الصوفي في إبراز الحكم في صرف حديث رفع القلم أجمع العلماء على أن الاحترام يحصل به البلوغ في حق الرجل، ويدل لذلك قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رفع القلم عن ثلاث قال وعن الصبي حتى يحتمل. والآية أطرح فإنها ناطقة بالأمر بعد الحلم، وعن علي رضي الله عنه مرفوعا لا يثنى بعد احتلام ولا صمات يوم من البيت. والمراد بالاحتلام خروج المني سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم. قبل أن نتجاوز هذه الآية نتعرض لفائدة مهمة أيضا تؤخذ من هذه الآية، وهي هل الطفل يؤمر بفعل الطاعات والفرائض أم لا؟ استدل بعض الفقهاء من قول الله سبحانه وتعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الطاعات، يعني اللي هو أصلا أصبح فعلا يميز بين العادة والعبادة، يعرف يده اليمنى بيده اليسرى وهكذا، اللي هو اصبح يبين في هذه الحاله ما دام يستطيع ان يعقل الكلام ويستوعبه فيؤمر بفعل القوائم وينهى عن ارتكاب القبائح، وان لم يكن من اهل التاديب الكثير، وهذا الا ما هو على وجه التعليم والتعليم والتربيه، فان الله سبحانه وتعالى امره بالاستئذان في هذه الاوقات يا ايها الذين امنوا ليستاذن الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فلا شك ان هذا امر للولي بان يعلمهم هذه الاحكام. وقال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع، مروا اولادكم بالصلاه والصلاه واجب عليهم، لكن الواجب يجب على الاب او الولي ان يامر الطفل، وان لم يجب على الطفل ان يصلي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نعلم الصبي اذا عرف يمينه من كلامه، فاذا صرف يعني ممجدا عاقلا يعني يفهم ويدرك وميز اليد اليمنى من اليمين اليسرى. قال الرازي انما يؤمر بذلك على وجه التعليم والتاديب ليعتاد ويتمرن عليه فيكون اسهل عليه بعد البلوغ واقل نزورا منه، وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخنزير وينهى عن سائر المحظورات، لانه لو لم يمنع في الصغر لصعب عليه الامتناع في الصغر. وقد قال الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا، قيل في التفسير اي ادبوهم وعلموهم، ولا شك ان مما يحتاج اليه او يحتاج الى هذا التوجيه موضوع تعويض الفتاه على الحجاب، تعويض الفتاه على الخلاف متى ما صارت يعني مميزه كما تؤمر بالصلاه، كذلك تؤمر بالخلاف وترغب فيه حتى تعتاد عليه، فاذا صارت مكلفه لم تتمرد على اهله كما يحصل ممن يمتنعن بهذا الاستفادة من هذه التربيه وهذا التوجيه القراني، فيقول لسه صغيره لسه صغيره لسه صغيره، فاذا كبرت تستعصي فيه فتتمرد ولا يستطيعون ان يعني يلزموها بالخلاف، وهذا يحدث كثيرا. فالعمليه ليست عمليه تعقيد كما يزعمون، انما هي عمليه تعويض بالتعويض وبنص ذلك كان يرفع تكبر الأداء من الرعونة والقسوة والغلظة في موضوع تعويض الأطفال على الصلاة أو على السكنات على الحذاء، يحصل أخطاء كبيرة جدا يترتب عليها كثير من المآسي بعد ما يكبر هذا الطفل أو يعني يحصل إلى مرحلة المراهقة. واضح. ولولا أننا لا نريد الخروج عن موضوع الأسئلة فصلنا في هذا، فنرجو أن تكون فرصة قريبة لمناقشة الأخطاء في هذا الجانب لنحضر عليها. ثم قال تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. يعني جملة على كده ان نحاول ان احنا نغرس في الطفل ان يتبنى ما نعتقده نحن، يتبناه هو عن قناعه، هذا افضل الطريقه افضل وسيله. لكن في الصف لا، لم يعني ياتي بدليل المرغوبه خاصه لما يكبر ويستقل شخصيته، لكن يجوز بالتدريب وبالاساليب التربيه المدروسه. كان مثلا لا سبيل يريد ان يعود مع الخروج في صلاه الجماعه، ما تجيبش العصايه وتقعد تضربه وتسيحه وتعذبه وتخوفه وتغلظ عليه، فبحيث ان تكون الصلاه دي شيء يعني ايه دخيل على نفسه. لا، فاذا تقول له عارف ان هو بيحب الخروج مثلا، فتقول له لو عملت كده هكافئك ان قبلك معايا في المسجد. ماشي، هتحبوا كمان الى المسجد، يعني تحبوا دلوقتي تبهرهم ان خروج المسجد شيء عظيم جدا ومكافاه، والا فلن يخرج معك مثلا. واضح وهكذا، يعني لما تعلموا يتعلموا ان المسجد ده او الصلاه بالقصد، لا يعني هو يحب الصلاه. ومن قبل التفصيل كنا خدناها كمان في محاضرات الصلاه الاباده، كذلك في الاتجاه زي ما قلنا لما تكبري حينما تكبري سوف نجعل السباحه الجميل. طبعا تكبري لم يتبلغ تطير الاتجاه، وانما ايه يعني تطير مثل الطريق دائما يحب ان يكون كثيرا، خصوصا اذا كانت بيئه يحتاج لا تحتاج البنت الا بالمحجبات، ففي هذه الحاله دائما برضه للكاميرات انهن يتحجبن، فده نوع من الهبل. فاذا قربت حاجه تقول لا لما تكبري طب لما تعملي كذا، فخلي ده هبل، هي تحب ان تصل ايه وليس عبئا ثقيلا يرهقها ويعني ينكرها ويتحجب بقيه في هذا الامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعذبن خير لهن والله سميع عليم. قوله تعالى: والقواعد من النساء اي اللاتي قاعدن عن الحيض والولد لجدارهن. القواعد جمع قاعد كما قاعد، من القاعد الذي قعدت عن الحيض والولد حمياني لكبرهن أليس من المحيض. اللاتي لا يرجون نكاحا يعني لا يطمعن فيه لرغبة الأنفس عنهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الظاهرة مما لا يكشف العورة لدى الأجانب، أي يتركن التحقق في التستر بها فلا يلقين عليهن جلاليبهن ولا يحتجبن غير متبرجات بزينة أي مظهرات لزينة خفية يعني الخلي في مواضعه المذكورة في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أو المعنى غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف في أحسن هذه. وإن يستعففن أي من وضع تلك الثياب أو عن وضع تلك الثياب خير لهن لأنه أبلغ في الحياة وأبعد من السمنة والمظنة، وإذا يلزمهن عند المظنة ألا يضعن ذلك كما يلزم وجوده سهلا والله سميع عليم، أي فيسمع مقالهن مع الأجانب ويعلم مقاصدهن من الاختلاط ووضع الثياب وفيه من الترهيب ما لا يخفى. الحقيقة هذه الآية أيضا لا ينبغي أن نمر عليه على هذا الأسلوب المختصر الذي سلكه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، سنفصل قليلا في هذه الآية لأنها من أقوى الآيات على وجود الاستجابة الكامل على الفساد من الإمام غير القواعد. فيقول الإمام الشيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لكم واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النفاق فلا يحب ولا يلد واحدهن قاعد اللاتي لا يطول نكاحا. فممكن امرأة تكون قاعدا لكن ترجو النكاح بقي فيها بقية من زمان او سنة إلا يزعل عندها أملا أو يعني إلا يعني يزعل بقية رغبة من الجاهلية. هذا موضوع ضابط والقواعد والنساء تكون قاعدة. ثاني ضابط اللاتي لا يرجون النكاح. يقول تعالى اللائي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يقول فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن. أي يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن. وهي القناع الذي يكون فوق القناع والرداء الذي يكون فوق الثياب. لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بالزينة. حتى نفهم الصورة بالضبط هي زي المرأة المسلمة يكون عبارة عن إيه؟ عن الزنا. الزنا يعني إحنا ممكن نسميها الفستان أو العباية اللي تلبس يعني من الكذب يعني. ثم الخمار فوقه وفي الفرحة. ثم فوق الزرع والخمار يكون الايه؟ الجلدان او الرداء الملائح الذي يشمل البدن كله. فهنا رفقة لهؤلاء النسوة بان يضعن الجلابيب. فاذا وضعن الجلابيب يستبقين ماذا؟ يستبقين الايه؟ الخمار والزرع العباءة الطويلة او الايه؟ او ما يسميه فستان الايه؟ يعني فكة الوجه والكفين. هذا الا القواعد. والا فهل يحتمل ان هي ضعنا ثيابهن يعني ثيابا تكشف عوره؟ المراه اذا كبرت هل لا يبقى لها حكم عوره؟ لا طبعا هي مثل اي امراه جاهليه ما في القضاء لابد ان تكتب ما عدا الرجل والكفن في الاحرام كذلك. لكن المقصود هنا ان هذه رخصه للقواعد من النساء بالشروط المذكوره. ولذلك عمت من يجادلون في موضوع النقاب والحجاب الكامل لا يجدون جوابا عند هذه الآية الكاملة. يعني هذه الآية من الآيات التي لا يستطيعون لها تأويلا. لأنه من ذلك في الأمر إما أن يعترف بما قلناه من قبل أو آلفا وإما أن يدعي أنه يجوز أن تكشفها هو عورة. وهذا مرفوض باتفاق العلماء. نعم. ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعض الآثار عن السلف في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية وهي المرأة لا جناح عليها تلبس في بيتها بزرع وثمار وتضع عنها اللباس ما لم تتبرج بما ذكره الله. ثم قال وأبي يسوع عبدنا خير لهن. وعن الضحاك قال في قوله أن يضعن ثيابهن يعني الجلابة وهو القناع. وهذا للكبيرة التي صعدت عن الولد فلا يضرها أن لا تتجنب فوق الكمام. وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت الحيض أن تثني الجلباب على الكمام. وقال الله في سورة الأحزاب يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وعن مجاهد قال ثيابهن جلابيبهن. وقال ابن زيد وضع الخمار. وقال ابن الحوت الجلباب او الرداء او الملحفة. وقال الزقاق الحنفي في نفس الايه وثيابهن جلابيبهن. نعم. وقال الرازي ايضا المتغربي الفخر الدين ابو بكر الزقاق الامام الحنفي المشهور قال رحمه الله تعالى لا خلاف في ان شعر العجوز عوره لا يجوز للاجنبي النظر اليه كشعر كافه. وانها ان صلت مكتوبه الراس كانت كشافه في فساد صلاتها. فغير جديد ان يكون المراد وضع الخمار لحضرات الاجنبي. يبقى كده ازاي رد صديق ويوافق الخناق على الجماعه اللي هجموا النقاب وكانوا يزجرون ويخربون ويجربون. لماذا يجبون عن هذه الآية؟ لماذا يجبون؟ هل يجوز للمرأة الفاحشة أن تكشف ما هو عورة؟ طبعا لا بدليل انها لا تحمل الا مغطيه كل بدليها ما عدا الوجه وجه الخير. فاذا ما الفارق بين الكفه وبين العظيم سوى ان هذه التي تغطي كل بدلها واما تلك تغطي الكفه يجوز لها ان تكشف الوجه وجه الخير. هذا يعني احد الادله القويه كما يعني ذكرنا. لان ممكن بعضهم يقول ايه بعض الناس تقول ايه كما يحكي الدكتور هنا فيقول انما اباح الله تعالى لها بهذه الايه ان تضع ثمارها في الخلوه بحيث لا يراها احد. ممكن يقولوا ايه ان الايه دي ان يضعن ثيابهن يعني في الخلوه ممكن تكشف الوجه وما فوق ذلك اقصد الشعر مثلا والسحاجه والذراعين اذا كانت في الخلوه بحيث لا يراها احد هذا الجواب. هتقول تقول ايه قربت احسن هذا هو الزواج لان اذا كان المقصود بالايه او ان نصها اراح لها ان تضع الثمار اذا كانت في الخلوه بحيث لا يراها احد فالزواج اذا يعني اذا لن تكون هذه الصفه للقواعد من المثال ما كانش يقول القواعد ان يقول اي امراه حتى لو كانت كافه لان الكافه تستوي بذلك ايضا الا يجوز للكافه اذا كانت في خلوه بحيث لا يراها احد ان تكشف الشعر والساقين والذراعين وكذا يجوز لها اذا ابتدى معنى حسب القواعد. واضح؟ هذا هو الرد على هذه الكلا انما اباح الله تعالى لها بهذه الايات ان تضع ثمارها في الخلوه بحيث لا يراها احد قيل له فاذا لا معنى لتخطيط القواعد لذلك ان كان للكافه ان تفعل ذلك في الخلوه وفي ذلك دليل على انه انما اباح للعيون وضع رجالها بين هذا الرجال بعد ان تكون مغطاه الراس واباح لها بذلك كشف وجهها وهذه لانها لا تكشفها طبعا الرجال في الخط حنفيه المثل. فقال تعالى وان يستعففن خير لهن فاباح لها وضع الجلباب وان يستعففن خير لهن خير يمكن فيه اي نوع من المستقات خير يعني افعل تفضيل افعل تفضيل وعن المسلمين على وزن افعل من قلت اخير لكن خير وشر في تفضيل افعل تفضيل وان يستعففن خير لهن فاباح لها وضع الجلباب واخبر ان الاستعفاف لان تضع ثيابها ايضا بين يدي الرجال خير لها. طبعا احنا ما ننكر الفجوه الشاسعه الان بين ما ينبغي ان نكون عليه بصفه العلم من الواقع الجليل الذي نراه الان واقع الفتيات التي ينتسبن الى الانسان. الانسان قبل ان يوجه العزم او اللوم على هؤلاء الفتيات يوجهه الى الاباء اين الاباء هؤلاء البنات اللي يتم استمرار هذه الاوضاع السيئه يعني كلهن ما لهن رجال ما لهن اخوه كلهن نصارى للاسف هؤلاء بنات المسلمين وفي اوضاع يعني يلدى لها الدليل خاصه في هذه الفتره الاخيره. كذلك ايضا نحن ندرك يعني ما يعانيه الاخوات المسلمات من المشقه الرهيبه الغربه في الجيل في هذا الزمان وحينما نقف الحكم الشرعي في هذه المساله نحن يعني نتابع الولاد ايضا لان هناك اوضاع معينه قد يكون هناك رفقه لبعض النساء فيما يتعلق بموضوع النقاب تحت ظروف معينه مستثناه لكن نحن نتعلم الان الحكم الشرعي. اما الظروف التي تتفاوت من مكان الى اخر فهذه فيها تفصيل لكن هذا المفاد مجرد تنبيه نحن الان نقف الحكم الشرعي بناء على الادله. اما رفضه بالواقع والفتوى هذه قضيه اخرى يظهر في كل حاله بحسبها. وقال الإمام الفقيه عماد الدين الطبري المعروف بالإفتياء الهراري قال والقواعد من النساء التي لا يجوز نكاحها قال وعنى به الكريمة السن وجوز لها أن تضع الرداء أو اللحاف أو الخمار قال ابن عباس المراد به الجلباب من فوق الخمار. ومعلوم هذا كلام الإمام الطبري وهو والجفاف من أقدم علماء التفسير المصنفين في التفسير. ومعلوم أنه غير مجوز لها أن تكشف من جمالها عورة لأنه إن كان حالة الخلوة بنفسها لو كان الخط إلى حالة الخلوة فالعجوز والشاب تبدو سواء وإذا كان بين الناس فالواجب حمله على الجلباب وما فوق الخمار لا نفس الخمار لأن من شأن الجلباب أن يبلغ مع الستر النهاية ومع الخمار قد يلتفت من رؤوسهن وأعناقهن بعض التكشف فأراد الله تعالى أن هذا التحرز ليس وجوده عليهن كوجوده على الكافر، لأنه ليس في النظر إليهن من خوف الالتزام كما في النظر إلى الكافر، ولذلك قال في آخر: وأن يستعفف خيرهن هن. ونقل الإمام وحي السنة البغوي رحمه الله تعالى في تفسير القواعد عن ربيعة الرأي قال: هن العجل اللاتي إذا رآهن الرجال استقذرهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. نفس الشيء قال الزمخشري والقواعد النساء، قال: والمراد بالثياب الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار، غير متبرجات بزينة، يعني غير مبررات زينة يريد الزينة الخفية. ولما ذكر الجائز عقبه بالمستحب، لأن التقوى فوق الفتوى، ممكن يكون جائز لكن الثاني يتعقب عنه كالامرأة قاحبة، يجوز لها أن تضع الجلباب وأن تجد الرجل الكفين، ومع ذلك التقوى فوق الفتوى، الورع عندها يعني يحمله على أن تترخص. فلما أخر الجائز عقبه بالمستحب والأفضل بعثا منه على احتيال أفضل الأعمال وأحسنها، وأن تعفو أقرب للتقوى، فقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. وقال الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي رحمه الله تعالى قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. غير متبرجات بزينة، هو يستدرك على الزمخشري في أنه أجرى الآيات على ظاهرها، غير متبرجات بزينة يعني غير مظهرات بزينة الخفية التي يغنين عن إبدائها. هذا هو أحد تحملات التفسير. ابن المنجر يرى أن قوله عز وجل غير متبرجات بزينة هو بالله يريد حديث رحمه الله هذه الأبواب سأقوله أن هذا قوله تعالى غير متبرجات الجليلة هو بالذات على لاحد لا يهتدى بمناره، على لاحد لا يهتدى بمناره. هل يعرف أحد كيف يصح هذا الشاهد؟ تكلمنا عنه مرارا من قبل، لذلك أسأل: على لاحد لا يهتدى بمناره إذا سافها العودة الإضافية جرجرا. عائد نحن لأن الأعجمي الذي لا يحسن العربية، وإن كان من حيث النسب عربيا، والعربي لم يحسن العربية ولو كان نسبه يعني أعجمي، على لاحد لا يهتدى بمناره. هذا أسلوب الأساليب التي يستعملها العرب، أساليب البليغة. على لاحد لا يهتدى بمناره يصل ذلك أرضا قفرا، أرض خاوية، صحراء يابان، أرض مقصرة. فالصحراء المقصرة هذه هل يحتمل يكون فيها منار؟ منار يريد الناس؟ لا طبعا، واضح. فالمقصود أنه مكان قفر لا منار فيه فيهتدى به، واضح. لكن الظاهر من يبقى هذه المنارة يتصور أنه فيه منار لكن لا يهتدى به أحد، لا. ده المقصود انه مكان قبر ليس فيه منار اصلا حتى يرتدى به. فيقول المريض ان هذا من ذات قول على غير متبرجات الجبينة هي من ذات على لاحد لا يهتدى بمناره. وهذا من كلام الامام جلاله يعني يقول على لاحد لا يهتدى بمناره اذا تافها عودا من رقيه جرجرا يطلب قفرا لا علامة فيه. قوله لا يهتدى بمناره يعني ليس فيه منار يهتدى به، لا أن فيه منارا إلا أنه لا يهتدى. إذا تافه العود الإضافي جرجرا، العود هو الزمن البالغ تماما، تافه تم إذا تم على لاحد لا يهتدى بمناره. إذا تافه العود العود الإضافي جرجرا يعني إذا حمل، يقصد بذلك أن الإبل لمعرفتها أن تتم الأرض التي لا تعرفها، فإذا أحس بالرعد المسافة وناول الريح المكان الذي لا يمكن فيه، فإن إذا كمت الأرض فلم تجد الريح التي ألفتها في المكان الذي تنزل توقيره تحب لرعد المسافة. فهذا معنى قوله على ناحيه لا يهتد لنا ناره إذا تافه العود إذا تافه العود لما فيه جرجرا، يعني الحمد إلى مكان لما يحس بأنه بعيد. ونظير قول عبيد بن وهب العسكري وقيل نهي بأرض فضاء لا يسد وقيلها عارية ومعروف بها غير منكر، تأملوا هذا الثاني غيرها بأرض فضاء لا يسد وقيلها، ما معنى الوقيل؟ الباب بأرض فضاء لا يسد وقيلها عارية ومعروف بها غير منكر، لا يسد وقيدها يعني لا يسد بابها عليا، اذا كل محطوط في ارض فضاء يقول لا يسد وقيدها عليا ومعروف بها غير منكرين، لا يسد وقيدها ما معناها؟ لا باب لها اصلا حتى يسد، لا باب لها حتى يسد، على حد قول الاخر ولا ترى الضب بها ينزحر، ولا ترى الضب بها ينزحر يعني اصلا ليس فيها ضب. طيب هل يستطيع احد ان ياتي ب يعني مثال من القران الكريم؟ نعم نعم احكم ما لظليل من كفيع، ما لظليل من حبيب ولا كفيع يطاع، في قوله وكفيع يطاع يعني ايه معنى؟ هل معنى ان ممكن يكون في كفيع لكن لا يطاع؟ لا ليس فيها اصلا. نعم يكون عنه لو كون عنه شفاعة شيئا لا شفاعة لهم أفضل، لا شفاعة لهم أفضل، هل هم يشفعون؟ فانت حاجة ثانية من القرآن سورة يوسف قالوا أبواب أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني أبواب أحلام معناه أنهم جذبوا بأنها أحلام باطلة، ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هل الحلم الباطل يكون له تأويل؟ لا، المفروض ايه؟ قالوا أغراض أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، كأنهم قالوا ولا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. أيضا أعمل هذه الفائدة كان يحصل الوقوف عليها عند قول تعالى غير متبادلات الوجيه، اذا ايه معنى بقى؟ ايه معنى بقى؟ والقائل من الفئه التي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات الوجيه، على هذا المذهب بقى لا زينه لهن اصلا حتى يتبرجن بهن، لا زينه لهن اصلا، لان هذا شان القواعد من النساء ان اصلا لا زينه يعني لهن من الاصل يعني. نعم طبعا بخلاف القواعد هذا الزمان والعياذ بالله الذي يعني يتقابل بافعال الله المستعان. نعم يقول ويظهر لي والله تعالى اعلم ان قوله تعالى غير متبرجات بالزينه من باب على لاحد لا يهتدى الى ناره، اي لا منار فيه فيهتدى به، وكذلك المراد هنا والقواعد للنساء التي لا زينه لهن فيتبرجن بها، لان الكلام في من هي بهذه المثابه، وكان الغرض من ذلك ان هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن، يعني اذا كان هؤلاء قاعد قاعده في السن خير لهن، الاستعفاف خير لهن عن وضع الثياب، فما ظنك بذوات الزينه من الثياب؟ وابلغ ما في ذلك انه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف ايمانا بان وضع الثياب لا مدخل له في العده، هذا في القواعد فكيف بالكواعد؟ وذكر الامام البيهقي ايضا كلاما بنفس هذا يعني المعنى، وكذلك قال ابن الجوزي ان يضعن كلامهن عند الرجال ويعني بالثياب الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الحمار، هذا المراد بالثياب لا جميع الثياب، فهو من باب اطلاق الكل واراده الجزء، وذلك قرأ بعض العلماء قراءة تفسيرية قال فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن، زاد من ثيابهن يدل على الطبيعي، طبعا هذه قراءة السرية وليس الجهاد قبل القرآن. غير متخرجات المدينة يقول ابن الجوزي أي من غير أن يريد الوضع الحجاب أن ترى زينتهن، والتفرد إظهار المرأة محاسنها، وأن يستعففن فلا يرام في الاحتياج خير لهن. قال ابن قتيبة: والعرب تقول امرأة واضح، امرأة واضح إذا كبرت فوضعت الحمار، ولا يقول هذا إلا في الهرمة. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين الأجانب بين يدي الرجال، وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر التامة. وقال الرازي في تفسيره: لا كدهة، أنه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع لما فيه من كشف كل عورة. فلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب هنا الجلباب والبرك والقناع الذي فوق الخمار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرأ: ان يضعن جلابيبهن، وعن الشيخين عن السلوكي: ان يضعن غمرهن عن رؤوسهن، وعن بعضهم انه قرأ: ان يضعن من ثيابهن. اما القرطبي رحمه الله تعالى فقد قال: غير متبرجات بالزينة، أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إلى الجنان. إلى أن قال: وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والطلاق والتمائم والقرطين والخلكان وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قصة كنا قصة امرأة واحدة، أحل الله لكل الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا من كل محرمات. يعني تزيني ما فيه أمام المحارم، أما الأجانب فلا تتبرجن من دينه. هذا هو توجيه القرآن. وعن عاصر الأحوال أيضا نريد أن نتدبر جيدا هذا الأثر عن حفصة بنت سيرين. وحفصة بنت سيرين هي أم الهليل الأنصارية المصرية التابعية، وهي أخت محمد بن سيرين. قال ابن معين: ثقة حسنى. وقال إياس ابن معاوية: ما أدركت أحدا أفضله على حفصة. وذكر من ابن خلدان في الثقات رحمه الله. يقول عاصم الأحول من تلاميذ حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها: رحمك الله. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. هو الجلباب، يعني اخلاء الجلباب وابقى الجلد بالخراق والزرع، يعني عادي من جلباب رقه الايه وفي قاعده السن. فكانت اذا جلست تضع الجلباب وتخرق به امامها. قال: فتقول لنا اي شيء بعد ذلك، يعني اكمل الايه، اي شيء بعد ذلك؟ فتقول لها: وان يستعففن خير لهن. فتقول: هو إثبات الحجاب، يعني أنا أتمكن ما هو أفضل مع وجود الرخصة في حقها. يقول: وقال الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله: فليس عليهم جناح أن يضعن عند الرجال ثيابهن، أي الثياب الظاهرة كالجلباب والإزار فوق الثياب والقناع فوق الخمار. ثم يقول: اعلم ان العدوية اذا كانت حيث لا جدها جاز النظر اليها لاجل التهوى. وفيه اشاره الى ان الامور اذا خرجت عن معرض الفتنه وسكنت نائبه الافات سهل الامر وارتفعت الصعوبه واوبيحت الرقم. كان تكون امراه مثلا جميله جدا او مشوهه محروقه او كذا، يعني اذا وجد ما ينسب ففي هذه الحاله توجد مثل هذه الايه يعني الرقم. ثم يقول: ولكن التقوى فوق امر الفتوى كما اشار اليه الله تعالى: وان يستحسن خير لهن. وفي الحديث: لا يطلب العبد ان يكون من المتقين حتى يدعى ما لا باس به حضرا للنبي له. وفي هذا الحديث كلام. قال ابن السبيل: ما غسيت امراه الحق لا في يقظه ولا في نوم غير ام عبد الله، يعني زوجه، واني لارى المراه في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصبح بطري. كما قال الشاعر: الهم في حل بساحكة زجرته عدته فيمتلئه. فلما قال ابن سيرين: وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري. قال بعضهم ليس عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. كذلك قال علامة الخطيب الشيخ عبد الرحمن الجراف السعدي رحمه الله تعالى كما تكمل الكلام. وقال العلامة الكذلي رحمه الله تعالى وأظهر الأقوال في قوله تعالى إن وضعنا ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الكنار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الكنار والثياب. فقوله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة وإن يستعففن خير لهن دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإحلال بشيء من التستر لحضرة الأجانب. هذا خلاصة الكلام الحديث وضع هذا الكلام في هذا الموضع. يعني لأن كما يقول الشاعر ولكل قاطفة في الحي قاطفة وكل كافرة يوما لها سوق. قد يبلغ بعض الرجال من الكفة والدناء أنه يطمع في المرأة حتى لو كانت قاعدة. فلذلك تحب لهن الاستعفاف للمحافظة على التستر الكامل مع وجود النقطة. فنحن ماذا يقول الذين يدخلون الكلام ويذكرون الكلام متعلقة بمهاجمة النقاب والحجاب الإسرائيلي الكامل ما أدري بما يجيبون عن هذه الآية وأنت ترى عنك أن تفسرين يفسرون بها. ومن العجب العجاب أن الشيخ طنطاوي الشيخ طنطاوي له تفسير القرآن الكريم وهو يعني في هذا يذهب نفس مذهب المفسرين في هذه الآية أو في آية سورة الأحزاب يذهب إلى وجود التغطية الكاملة لبدن المرء أي يوجد علينا بجلابيبهن يكون تغطية جميع البدن. لكن تغير الكلام بعد ذلك فلله الأمر من قبل ومن بعد. ثم يقول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أكفاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج. الحرج في اللغة هو الضيق. أن في الطرح هو الإثم وذلك لا حرج ولا جناح مما يستدل به على حكم الإثم الإباحة. قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحة جمع مفتح. أما المفاتيح فجمع مفتح. إذا مفتح جمعها مفاتح أما المفاتيح فجمع مفتاح. والمفتح مفتاح الباب وكل ما فتح به السيئون. قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعقبة أولي القوة. قيل هي مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب وقيل هي الكنوز والخزائن نفسها. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أكفاتا. أكفاتا يعني متفرقين جمع سب والسفات الفرقة وتكثف جمعهم أي تفرق جمعهم. قال الكرناح سب فعل الحي بعد القيام وتجاك الربع ربع المقام. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني يصدرون متفرقين منهم من عمل صالحا ومنهم من عمل سرا وجاء القوم أشتاتا يعني متفرقين. قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم من التكليم بمعنى التحية والمعنى حيوا بعضكم بعضا بتحية الإسلام. وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. وفي الحديث وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. والتكليم مشتق من السلام إذن الله تعالى لسلامته من العيب والنقص. وقال في اللسان السلام والتحية معناهما واحد وهو السلامة من جميع الآثام. وفي الحديث في حديث تسليم قل السلام عليك فإن عليك السلام تحية المرض رجل قال عليكم أو عليك السلام فقال رسول الكلام قل السلام عليك ابدأ بإيه فقلت أنت الذي تنشئ الاستئناف تبدأ بالسلام السلام عليك الكلمة عليكم السلام يقولها الرب أو هي تحية الموتى. في الجاهلية يقدمون ضمير الميت على الدعاء له كقوله عليك سلام الله قيد ابن عاصمي. وفي حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاجتمع ما يجيبونه فإنها تحيته وتحية ذريته فقال السلام عليكم. والحديث متفق عليه فسلموا على أنفسكم تحية تحية. طبعا هذا دليل واضح جدا على ما ذكرته أو ما نقلته آنفا من أن سلموا سلم تسليما تسليم بمعنى التحية التحية. فالدليل على ذلك طبعا هذا هو المعروف باللغة العرب أولا. ثانيا في الآية نفسها دليل على ذلك أنه إيه فسلموا على أنفسكم تحية تحية. هذا كقولك إيه قعدت جلوسا القعود هو الجلوس فبيبدل المصدر المصدر مفعول المطلق يعني بيبدل قعد إيه بنفس لفظ الجلوس بنفس المعنى لكن من اللفظ الآخر قعدت جلوسا تساوي قعدت قعودا. فكذلك هنا فسلموا تحية يعني فسلموا تسليما أو تحية لأن تحية هي معنى التسليم. قال الزجاج بقوله تعالى تحية من عند الله هي منصوبة على المصدر كقولك قعدت جلوسا لأن قوله فسلموا بمعنى تحيوا ومعنى الآية تحيوا بعضكم بعضا تحية من عند الله مباركة طيبة. والتحية في اللغة السلام. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله والتحية تفعلة من الحياة وإنما أدغمت باجتماع الأمثال والهاء لازمة لها والجاءوك زائدة. وروي عن أبي الهيثم أنه قال التحية في كلام العرب ما يحيي بعضهم بعضا إذا تلاقوا. قال الشاعر تحية بينهم ضرب وزير تحية بينهم ضرب وزير تحية فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة بالأجر والثواب لأن البركة النماء والزيادة مباركة طيبة حسنة طابت بالدعاء والإيمان أو تطيب نفس المحيا بها. قال الخطاب يعني أن السلام تحية من عند الله لأن الله أمر به وهي مباركة طيبة لأنه دعاء بالسلام فيبقى أثره ومنفعته. وفيه الدلالة على أن قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قد أريد به السلام قد أريد به السلام. فيعني من سفل تسفر الهمة أن يستبدل الإنسان الذي هو أدنى بالذي هو خير يستبدل السلام عليكم صباح الخير وغير ذلك من الخصام العجيب ونستبدل جزاك الله خيرا من بها الدعاء إذا تريد يعني يكون لي ضرب وثواب عظيم جدا ليه شكرا أو ميرسي أو غير ذلك من هذه الألفاظ الغريبة واضح هذا كلام يذهب في الهواء صدر عن مشابهة في الكفار. أما السلام عليكم أما جزاك الله خيرا من الدعاء وهي ذكر لله فعود الأبناء أيضا على ذلك يعني مثلا بنقول له كيف حالك نقول لك كويس فاهم لكن نقول له كويس دي يعني كلمة ثانية في الأول لما قلت الحمد لله تكون قد ذكرت الله وذكرت الله والكتاب على ذلك فتبا وشكرا لعبيد الغرب والكفار الذين يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كما فعل اليهود لعنهم الله يستبدلون المن والسلوى الذي كان يعني يأتيه من السماء آية من آيات الله سبحانه وتعالى ورزق وسيط قالوا يا موسى ادع لنا وإن قلتم يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وثومها وعدسها وبصلها حد يستبدل المن والسلوى بهذه الأشياء ثوميها وعدسها وبصلها الثوم يعني الثوم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ألقيته مصرا مصرا بمعنى إيه بقى؟ مش معنى جمهورية مصر العربية لأن يهبطوا مصر مصر للأمطار، يعني لو كانت مصر فإنها لا تنور ممنوع من الصرف. قال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله.